بس لما اتحط برا الطلبة اضاف معنى تاني. اوكي شكرا، انا طولت بس حبينا نوضح جمال الطقس. شكرا.
نيجي لاخر جزء في الكتاب، انا مش هطول عليكم. هو احنا باشمهندس سامي اتكلمنا عن تطور الليتورجي بتاعه، يعني التاريخ بتاعه ازاي اتطور لغايه لما وصل. الجزء الثاني هو الجزء الكبير في الكتاب، هو اهم جزء اللي هو جزء الطقس. اخر جزء هو تعليم اللاهوتيه، اللاهوت بقى اللي في القداس. والقداس زي ما سامي قال ما فيهوش لاهوت كتير، هو قداس بسيط، كلماته بسيطه عميقه، فهنلاقي اللاهوت قليل فيه شويه. في البدايه بس في قول للقديس إيريناوس من القرن الثاني بيقول عقيدتنا متقى الافخارستيه والافخارستيه مثبته لعقيدتنا. يعني ايه الجمله دي؟ انا بصراحه ما استوعبتش الجمله دي غير لما من حوالي سنتين اشتريت كتاب في كنيسه الزهور، يا ريت كلنا نقتنيه، اسمه النصوص التعاليم العقائديه في النصوص الليتورجيه. الكتاب ده للدكتور جريف موريس من مركز الاباء. الكتاب ده فرق معايا جدا. فكره ان العقيده موجوده في القداس، انا عقيدتي المسيحيه موجوده في القداس. الفكره دي موجوده في الكتاب ده، يا ريت نقتنيها، وموجود في مكتبه كنيسه الزهور. هتفرق معانا جدا ان انا حاضر القداس وانا فاهم، انا واعي، عندي وعي الليتورجي، انا فاهم ايه اللي بيتقري، فاهم عقيدتي. طيب قبل ما نبتدي هحب اسالكم سؤال. لو انا قلت لكم ايه اهم العقائد المسيحيه عامه والعقائد الارثوذكسيه خاصه، انت كانسان مسيحي بتؤمن بواحد اتنين تلاته اربعه، اهم العقائد اللي ما ينفعش نقول من غيرها انسان مش مسيحي ايه؟ بالحقيقه انه كويس، انت اختصرتي مس ميرفت، يعني اختصرت الاجابه في كلمه واحده، قانون الايمان. لو انا جيت ابص كده في قانون الايمان ايه اهم العقائد، هقول نمره واحد الثالوث، اتنين التجسد والفداء، ثلاثة الكنيسه، سمات الكنيسه ان هي واحده مقدسه جماعه رسوليه، اربعه المجيء الثاني وقيامه الاموات والحياه الابديه. يبقى احنا عندنا اربع عقائد دول ايماننا، اربع حاجات: واحد الثالوث، اتنين تجسد والفداء، تلاتة سمات الكنيسة ان هي واحدة مقدسة جامعة رسولية، نمرة اربعة مجيء التاني، مجيء المسيح التاني، قيامة الاموات والحياة الابدية. كويس؟ حلو. في القداس الكرولوسي مش هنلاقي كل الكلام ده. الكتاب اللي بقول لكم عليه ده بتاع دكتور جوزيف هتلاقوا فيه الاربع حاجات بالتفصيل، لانه هو مطبق اكتر على الباسيليك والغريغوري، فيهم الكلام ده واضح جدا، يمسك عقيده عقيده وفين المواضع بتاعتها. هنا مش هتلاقي الكلام ده، هتلاقي الكلام قليل شويه. طيب كمقدمه بس عايزين نعرف القديس كرولوس عمود الدين من اشهر ابواب الكنيسه، فماذا كان ينظر الى الافخارستيه، كان بيبص الافخارستيه ازاي؟ بنقول نمرة واحد ان بيربط ما بين الافخارستية وسر الفداء. يربط القديس كرولوس بين سر الفداء الذي قدمه الابن حمل الله وسر الافخارستية، ففي سر الافخارستية تحل الكنيسة في الجلجوسة بفعل الروح القدس. الكلام الكبير ده كلام صعب؟ لا مش صعب خالص. زي ما اول جملة قلناها خالص في باشمهندس سامي قالها في اول سلايد خالص لما اتكلم عن الافخارستية، اللي بيحصل في الافخارستية هو استحضار للي حصل فين؟ في الجلجوسة. طيب ففي سر الافخارستية تحل الكنيسة في الجلجوسة بفعل الروح القدس لكي ما تنعم بجسد مخلصنا قدوس ودمه كريم مبزوين عنها، فتتذوق الأعمال الخلاصية التي لأبيها السماوي. يبقى احنا بنتناول في الافخارستية، قديس كرولوس ربط ما بين الجسد اللي بنكله في القداس والجسد اللي تقدم ذبيحة على الجلجوسة. الحاجة التانية هي الافخارستية والاتحاد بالله. القديس كرولوس في تعليمه كان تملي بيركز على فكرة انت مش بتاخد جسد عادي، انت بتاخد جسد اكنوم الكلمة، فانت بتتحد بالله، بتتحد بالله. يرى القديس كورولوس في سر الشكر شركة مع المسيح، ويظهر ذلك في تفسير الخريستولوجي الإصحاح 22 من إنجيل معلمنا لوقا. فسر الشكر هو وسطة لحلول المسيح فينا، حلول المسيح فينا، حلول المسيح فينا واتحاده بينا. بعد حلول مفيدة بالإيمان ليحل المسيح بالإيمان في قلوبهم. وسر الشكر هو البركة المحية، إذ يقول القديس كورولوس إننا نستقبل داخلنا كلمة الآب الذي صار إنسانا لأجلنا، والذي هو الحياة ومعطي الحياة. إحنا بننال الحياة، الحياة الأبدية، إننا نتحد بالكلمة معطي الحياة. فالذي نأخذه في الأفخارستية عند القديس كورولوس هو بالحقيقة جسد الكلمة المحيي الذي منح قوة الحياة من الاتحاد بالكلمة. طيب، كل التعليم اللي هنتكلم عليها في الجزء الجاي مركزة على أول بند في عقيدتنا هو الثالوث. يعني هتلاقوا شبه اللي يرى النص بتاع القديس كورولوس، هتلاقي كلام قليل جدا عن التجسد والفداء وعن بقية العقائد. طيب لما عدنا نفكر كده واحنا بنحضر الكتاب، بنحضر البحث، يا ترى ايه السبب؟ حد يفكر كده معانا؟ يعني التملي، احنا بنقول ان الطقس مرآة للعقيدة، طقس مرآة للعقيدة، يعني يطلع هرطقة معينة فيطلع الاباء بحسهم وبوعيهم يحطوا نص يرد على هذه الهرطقة، هذه البدعة. الكلام ده واضح قوي في قديس القديس باسيليوس وقديس غريغوريوس. ولكن لو انا فكرت كده، ليه القديس كورولوس مع انه واجه مشكله كبيره جدا في عصره وهي بدعه نسطور، طب ليه ما تكلمش ومركزش قوي على التجسد وعلى الفداء، وتكلم زي ما دافع في مجمع افسس، ليه الكلام ده معكسوش في القداس؟ طب ما انت ضفت الاواشي وضفت مردات الشماس، ليه بقى ما دخلتش عقيدة عشان تثبت اكتر؟ حد عنده تفسير للكلام ده؟ هو احنا فكرنا فلقينا ان التفسير الوحيد للموضوع ده حاجة واحدة بس، ويمكن بيتر قالها في النص سريعا، وهي حتة الامانة في تسليم النص. محبش يضيف كتير، هو واخد القداس من القديس مريمورقس، فما ضفش بس غير حاجات بسيطة اللي تخلي فيه اشتراك، اللي هو مردات الشماس، عشان يبقى فيه شركة، ما يبقاش الناس قاعدة متفرجة، كله بيشارك. لكن يدخل تعليم وتدخل عقيدة، ما حبش ان هو يعمل كده عشان زي ما بنقول لأمانة الايه التسليم. طيب، التعليم حول الثالوث، كل الكلام بتاعنا في العشر دقايق المبقية هنركز على الثالوث في قداس القديس كورولوس. في البداية بنقول ان السر الافخارستية هي سر حضور المسيح الدائم في الكنيسة، ومن ثم حضور الثالوث، لانه حيث المسيح فهناك الاب والروح القدس. يبقى احنا في الجزء اللي جاي هنشوف مواضع فيها ذكر الاب والابن والروح القدس، ونعلق عليها فين الثالوث في النص ده، في الحتة دي. صلاة الحجاب لابينا القديس يوحنا مثلث الطوبة اللي بيتر قال عليه انه هو اسقف بصرة، بيقول قال سرا: يا خالق البرية كلها التي ترى والتي ترى المعتني بكل الأشياء. بيكمل وفي الآخر خالص بيقول: هذا الذي يليق بك مع المجد، مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان، وشركة مسيحك هذا الذي يليق بك المجد مع الروح القدس. يبقى ذكر هنا الثالوث. احنا قلنا صلاة الحجاب دي بتتقال امتى سرا؟ امتى؟ قبل صلاة الايه صلح، يعني قبل ما ابتدي بقى اخش في القداس، اخش في الانافوره. بيقول هنا بيلفت نظرنا، وهنا اعلان عن سر الثالوث قبل الانافوره، وكانه الاساس اللي بتبنى عليه. الانافوره اللي هو القداس المؤمنين اللي هنخش فيه بقى، يا جماعه استنوا قبل ما تخشوا على القداس، انا لازم اتكلم عن الثالوث. ايماننا مبني عن الثالوث، معايا؟ طيب، صلاة الصلح للقديس ساويدس، احنا قلنا فيه اتنين صلاة صلح، واحدة القديس يوحنا والتانية القديس ساويدس. برضو بتقول: يا رئيس الحياة، وفي نهايتها: وانت الذي نرسل لك فوق المجد والكرامة والعزة والسجود، ايها الاب والابن والروح القدس. ذكر للثالوث. الجزء اللي بعد كده كتعليق على الجزء ده بنقول: الاب له صفة الحياة، الابن له صفة الحياة، الروح القدس له صفة الحياة. هو بدايتها كان بيقول يا رئيس الحياة، هو القداس كورولوسي زي ما قلنا موجه للآب زيه زي القداس الباسيلي، ولكن برضو ما اقتصرش صفة الحياة على الأب فقط، ذكر في الآخر الابن والروح القدس، لأن هما كمان ليهم هما الاثنين صفة الحياة، زي ما السيد المسيح بيقول كما أن الأب له الحياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. والروح القدس طبعا هو روح الحياة أو الروح المحي. الأسبازموس الأدام اللي هو عمانوئيل الآن في وسطنا بمجد أبيه والروح القدس ليباركنا كلنا، زي اللحن اللي احنا بنقوله عادي اللي هو بنقوله في المناسبات. الجزء ده موجود كنص كأسبازموس في النص القداس. هنا بنقول ان الكنيسة تؤمن ان الثلاثة أقانيم حاضرين في القداس الإلهي. بنقول عمانوئيل في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس، يعني بنعلن إيماننا أن الثالوث حاضر في القداس. إن كنا لا نراه بعيوننا البشرية أو الأرضية ولكن بعيون قلوبنا فإحنا واثقين أن الثالوث حاضر. كمان الثلاث تقديسات وفيها نصلي للثالوث، دي حاجة مشتركة بين الثلاث قداسات. لما بقول قدوس 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 وهي إعلان عن إيماننا بالثالوث، وهي التسبيحة للثلاث أقانيم زي بالضبط التسبيحة اللي موجودة في الرؤية بتاعت أشعياء في أشعياء 6 وفي تسبيح السمائين في سفر الرؤية. بعد كده هناخد بعض النصوص الصغيرة بسرعة كده، حاجات تخص الآب، حاجات تخص الابن، حاجات تخص الروح القدس. الآب القداس الكرولوسي زي ما قلنا هو في الأساس موجه لأكنوم الآب. في كلام كتير موجه للآب، زي مثلا صلاة الصلح بيقول له يا إله المحبة ومعطي وحدانية القلب ورازق الرأي الواحد الفضيلة، الكلام ده كله. قسمة الآب برضو كل الكلام موجه للآب، يا الله الذي سبق فوسمنا للبنوة بيسوع المسيح وهكذا. دي مجرد بس النصوص بنذكر فيها ازاي ان هو موجهها للآب. تعليم تخص أكنوم الابن برضو كلام على ان الابن في القداس الكرولوسي قليل قوي، بس في عالم لترجيات اسمه كوكن بيقول ان في خلاستية القديس ماري موروس تصر على تفخيم دور الوساطة التي يقوم بها الرب يسوع، واننا في الواقع لا نقابل مثل هذا الحصك في اي قداس شرقي اخر. يعني في المواضع القليلة اللي جه فيها ذكر للابن في القداس الكرولوسي بيركز على حتة ان هو الوسيط او ان هو الشفيع الكفاري لينا. اخر حاجة تعليم تخص الروح القدس، دي اللي هنختم بيها ودي دسمة جدا قوية جدا، دي بتبقى واضحة جدا في الصلاة السرية الاستدعاء. انا هقول النص، نص جميل جدا، هنعلق بسرعة كده في خمس دقايق عن بعض الحاجات فيه. وارسل الى اسفل من علوك المقدس، ده بتتقال سرا كان هو بيستدعي الروح القدس عشان يحل على الكرابين، عشان يحولها الروح القدس يحولها من خبز وخمر الى جسد ودم. بيقول ايه بقى؟ وارسل الى اسفل من علوك المقدس ومن مسكنك المستعد، ده بيخاطب مين دلوقتي؟ الاب. ومن حضنة غير المحصورة من كرسي مملكة مجدك، هيرسل مين بقى؟ البراكليت، روحك الكائن بالأكنوم غير المستحيل ولا متغير، الرب المحي الناطق في الناموس والأنبياء والرسل، الحال في كل مكان، المالئ كل مكان ولا يحوي مكان، الفاعل بسلطة مسرتك الطهر للذين أحبهم، وليس كالخادم البسيط في طبيعة، وليس كالخادم نقطة البسيط في طبيعته الكثير الأنواع في فعله، ينبوع النعم الإلهية المساوي لك المنبثق منك، شريك كرسي مملكة مجدك وابنك الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح علينا. بص يعني جه في النص، هو الأول كان بيخاطب الآب وقال له ارسل لنا روحك القدوس اللي مواصفاته كذا 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 كذا، فبيقول ارسله بقى على ايه؟ علينا نحن عبيدك وعلى هذه الكرابين. بسرعة كده هنقول كم لقب من ألقاب الروح القدس من الجزء ده. أول حاجة البراكليت، تملي بنسمع لفظ البراكليت عن الروح القدس، هي كلمة يونانية معناها المعزي، والمعزي هي صفة أساسية من صفات أو من الوظائف اللي بيقوم بها الروح القدس. تملي لما يبقى حد عنده ضيقة أو مشكلة نقول له ربنا يعزيك بروحه القدوس. نمرة 2 غير المستحيل ولا المتغير، هنا نتحدث عن صفاته الجوهرية، فهو مثل الاب والابن غير مستحيل، يقول القديس امبروسيوس بيعلق على الجزء ده بيقول كل مخلوق قابل للتغيير، اما الروح القدس فهو صالح وغير قابل للتغيير ولا يمكن ان يخضع طبيعته للتغيير. بعد كده الفاعل بسلطة مسراتك الطهر الذين احبهم، هنا بيشير الى الروح المطهر، فان سكن روح الله في الانسان بيقدسه ويطهره، يقدس قلبه وفكره وجسده، زي ما بولس الرسول بيقول اله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم وانفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم. البسيط فطبيعته الكثير الانواع في فعله. قديس باسيليوس ليه كتاب عن الروح القدس بيقول ان الروح القدس روح محض بسيط، طبيعته عاقلة وغير محدودة للقوة او العظمة، هو يكمل كل شيء فهو ينبوع الحياة، المساوي لك، المنبثق منك. هنا بيعلن مساواة الروح القدس لأكنوم الآب، وحتة بقى المنبثق منك دي دار عليها خلاف. إخواتنا الكاثوليك في القرون المتأخرة ضافوا المنبثق من الآب والابن، ولكن احنا في ثلاث حاجات بنتكلم عليهم تملي في النقطة دي. نمرة واحد، ان معلمنا يوحنا في انجيله في اصحاح خامس قالها صراحة، روح الحق الذي من عند الاب ينبثق، اية صريحة، ليضيف انا بايدي الابن. نمرة اتنين، مجمع القسطنطينية سنة 381 ذكر صراحة ان روح القدس منبثق من الاب. واخر حاجة ظهور بنستشهد بيها ان انتوا يا جماعة الحتة دي او الفكرة دي جات متأخرة قوي، ابتدت تظهر في القرن السادس بعد ما كان تم بلورة كل العقائد واعتراف الكاثوليك اللاتين بها في القرن الحداشر. يعني قعدنا اول عشر قرون ايمان واحد ان الروح القدس منبثق من الاب. جم في القرن الحداشر قننوها بقى خلاص، غيروها بقت من الاب والابن، على عكس الحاجتين اللي قلناهم اللي هو الانجيل ونمرة اتنين المجمع. وهنا ده كان خلط ما بين الانبثاق، انبثاق الأزلي بتاع الروح القدس من الآب، وإرسال الروح القدس، إرسال الابن الروح القدس في الزمن في وقت معين اللي هو يوم العنصرة. آخر حاجة، في تشابه ما بين صلاة الاستدعاء بتاع القداس الكرولوسي وبين مايمر لمايمر عيد العنصرة أسقف بولس البوشي، ده أسقف في القرن الثلاثاشر أيام بطرك اسمه كرولوس ابن لؤلؤ. الكلام متشابه، هتلاقوا النصين متشابهين. فهو بيقول ايها الروح القدس انبثق من الاب ابديا والمستقر في الابن ازليا وصمديا بوحدانية الجوهر بلا ابتداء ولا انتهاء، انت هو روح الحياة، روح الطهارة، روح العفاف، روح القوة، روح المواهب الفاضلة الكثيرة الانواع، الفاعل بكل سلطان وجبروت، ليس كالخادم، نفس الكلام تقريبا، بل كمن له سلطة، الذي لا يحد، البسيط في طبعه والعظيم في افعاله، المعطي نطقا للأنبياء وبشر الرسل وتشجيعا للشهداء وعفة الباتريين ونطقا للقدسين، روح البر والحق، الباركليت، المعزي، نسجد ليك مع الآب والابن. احنا كده خلصنا تقديم الكتاب في نهاية. يمكن مش مهندس سامي في الأول شكر الأباء، أحب أننا أشكرهم تاني على تشجيعهم لينا. أحب أشكر تاني قدس أبونا باسيليوس على تعبه جدا، تشجيعه لينا المستمر، وعلى تعبه معانا في البحث، قعدنا مع بعض قعدات كتيرة. عندي كلمة بس عايز أختم بيها. البحث ده أو الكتاب ده نشكر ربنا طبعا أن هو ظهر للنور، لكن أنا عندي أمل أن ده تبقى البداية، أن الكنيسة دي أنا أثق تماما انها تملك خدام وشباب عندهم طاقات هائلة قادرين ان هم يطلعوا حاجات حلوة قوي للكنيسة دي. يمكن الفكرة لما ابتديناها من سنتين لما فكرت ان احنا نعمل فريق بحثي، اول ناس فكرت فيهم سامي وبيتر، هم اكتر ناس حسيتهم الفكر متوائم، هنمشي مع بعض، بيحبوا الدراسة. هم بالمناسبة هم شخصيات رائعة جدا، انا مبسوط ان انا اشتغلت معاهم، هم شخصيات حلوة خالص، انا تعلمت منهم كتير، وهم باسم الصليب دارسين كويس جدا. لكن انا كان في ذهني لما فكرت في الفكرة دي من سنتين ان العمل يوسع، ان تبقى حاجة باسم كنيسة، احنا كلنا بنحب الكنيسة دي جدا ونفسنا نطلع اعمال كتير جدا، اباء يشجعونا، ما يبقاش ده اول واخر عمل. انا لسه برضو كنت بتكلم مع قدس ابونا ميخائيل عادل، بقول له على فكره باذن المسيح نعملها تطلع باسم اجتماع الصخره، هنشرك فيها خدام، هنشرك فيها الاباء، هتبقى عمل برضو حلو باذن المسيح، ربنا يكمل، هتبقى مفاجاه مش عايزين نحرقها من دلوقتي. لكن انا عايز اقوله ان احنا عندنا طاقات حلوه ممكن بنعمه المسيح تطلع شغل، ما يبقاش ده اول عمل وخلاص ونسكت على كده، لا نطلع حاجات كتير باسم هذه الكنيسه. اشكركم، كن اسف كنا طولنا عليكم، و بس خلاص.
شكرا على العرض الجميل. انا شايف الوجوه تحمل اسئله كتير، بس بتهيألي الاسئله لو فتحناها هنخلص بكره الصبح، فانا هسيب الفرصه لابائنا اباء الكنيسه فرصه ان هم موجودين معانا، بدايه من قدس ابونا بطرس وابونا يوحنا وابونا كيرولوس وابونا ارسانيوس، اللي فيهم يحب يقول اي تعليق او اي حاجه قبل ما نختم اجتماعنا. واوعدكم ان هنعمل مره تاني وتالت للموضوع ده، ويبقى في مجال للاسئله اكتر واكتر.